بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المحجلين. ثم أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، أعزائي مشاهدي قناة الندى الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد مجددا بحضراتكم هذا اللقاء الماتع بإذن الله، كوني أني بين أيديكم، يعني نتراءى بالقلوب قبل الأبصار والأعين. هذه سعادة بالغة تعودنا عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا ينقطع بيننا ود ولا تراحم ولا صلة يا رب العالمين. يسعدني ويشرفني أن أتقدم لحضراتكم عبر هذه الشاشة بهذا البرنامج الجديد. برنامج الحقيقة يقول بنا إلى عالم الأوراق، الكتب والأسفار والعلم، وفي مختلف العلوم الشرعية والنفسية والاجتماعية والاستشارات الزوجية. يعني إن شاء الله وجبة دسمة وخفيفة على القلب والروح بإذن الله تعالى. هذه أولى حلقاتي مع حضراتكم في برنامج سور الأزبكية. سور الأزبكية معروف من عنوانه انه يعني التاريخ الشعبي للثقافة العامة في مختلف فروعها، بنناقش مع ضيوفنا يعني كل واحد له باع في علم معين، ألف كتاب معين او له قراءة في كتاب معين، بيكون ضيفنا العزيز مع حضراتكم وبنتناقش، بتبقى فرصة ان احنا نطلع على مادة هذا الكتاب وعلى اسباب تأليفه مع الضيف. انا بيسعدني ان يكون هذا اللقاء وبدايته مع حبيب الى قلبي ومعلم ومستشار اسري، وله باع في ترسيخ مفاهيم جديدة في العلاقات الأسرية بين الزوجين وبين الزوجين وأولادهم، لتصحيح مسار البيت المسلم الذي هو نواة للمجتمع وللأمة بشكل عام. أستاذنا الحبيب الأخ الدكتور أسامة زيدان، رئيس مركز مودة للدراسات الأسرية. مرحبا دكتور. منورنا. أنا دايما يعني أستدعيك على عجل وأنت لا تتأخر، لكن يعني تفاصيل شغلك يعني أسأل الله أن يعينك عليها، ربما تؤخرك عن يعني هذه الاستضافة، لكن إن شاء الله تبقى بداية سلسلة جميلة مع حضرتك بإذن الله. طبعا توافق يعني هذا البرنامج في بدايته مع خروج ولد من أولادك للنور، وكتبك بالنسبة لك كلها أولادك وجزء من مكوناتك وسهر الليالي وشغلك وعرقك، أسأل الله أن يكون في ميزان حسناتك، بكتاب قواعد أسرية، 40 قاعدة في التربية والأسرة. ده هذا الكتاب الوليد لسه طازة، تأليف أستاذنا الدكتور أسامة زيدان ضيفي وضيفكم العزيز. سيتم النقاش حول الخطوط العامة لهذا الكتاب، والله المستعان، ودعونا بالتوفيق. دكتور أسامة، قواعد أسرية، 40 قاعدة في التربية والأسرة، خليني أبدأ بالعنوان كده، وليه 40؟ ليه مش 41؟ ليه مش 50؟ وليه مش 30؟ يعني كيف أحصيت هذه القواعد وما الداعي إليها؟ وهل هذه أصول ولا أصول ينتج عنها فروع ثمرات وما إلى ذلك؟ تفضل دكتور.
الحمد لله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول لحضرتك وللمشاهدين أجمعين. قواعد أسرية وخاصة رقم 40. تعلم حضرتك مسألة الأربعين، 40 النووية، 40 الربانية، 40 القرآنية. فيعني حبيت أن أنا أستأنس بهذا الرقم ونسير على الايه على هذا المنوال، والا في القواعد اكثر من ذلك بكثير. ويعني قلنا ان دي ممكن تكون بدايه السلسله، وهي بالفعل يعني النيه موجهه ان بدايه سلسله طويله باذن الله سنا يعني نستثمر فيها وناخذ فيها مراحل الاسره بالكامل. فكانت المرحله الاولى هي مساله ان احنا نضع القواعد كاي بناء يبنى لابد له من وضع قواعد.
صحيح.
فإذا ما بنينا القواعد وضعنا الأساس نستطيع أن نبني فوق هذا الأساس ما نستطيع.
عايز أخذ يعني لقطة سريعة من بعض المصطلحات الشرعية عن العلاقة الزوجية. يعني تبدأ العلاقة الزوجية بالخطبة، والخطبة في لغة العرب معناها الضم أو الجمع، وبعدين العلاقة لما تتعمق يبقى في العقد اللي احنا بنسميه كتب كتاب عقد، والمرحلة الأخيرة اللي احنا بنسميها في العامية المصرية الدخلة البناء. فهل ترى ان في دلالة لهذه المصطلحات على يعني تشير الى عظمة وقداسة هذه العلاقة؟
يعني بداية موضوع الأسرة، يعني انا اشبه دائما الأسرة كالبناء الشامخ. يعني اي عمارة بناية برج كبير جدا هو الأسرة. فلا بد قبل حتى الخطبة، مسألة التفكير وكيف أفكر في الخطبة، وكيف مسألة الاستشارة، كيف الاستخارة، فكل ده يسبق حتى الخطبة، ثم تأتي مرحلة الخطبة، ثم تأتي مرحلة العقد. كل هذه مراحل للبناء اللي هو الأخير. فإذا تمت هذه المراحل بشكل جيد وبشكل منضبط ولو أسس، يأتي المرحلة الأخيرة واللي يتولد عنها بعد كده اللي هي الأسرة بقى، وفيها الأولاد وفيها البنات. ودايما أنا أقول أنه فرد أو مثلا إنسان شاب فتاة أسرة مع بعضها، وأسرة وأسرة تكون المجتمع. فإذا كانت الأسرة قوية كان المجتمع قوي، إذا كانت الأسرة ضعيفة كان المجتمع ضعيف. ولذلك هذا البناء فيعني كان من نقطة القواعد أو قواعد أسرية، يعني نضع فيها قاعدة بعد قاعدة وبعد قاعدة، وهذه القواعد تم استنباطها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما أردت أن أطرح طرح ممكن يكون مقرر، لا، فأخذت من الحديث أخذ منه القاعدة بحيث أنه يسهل بعد كده ونتكلم مع الشباب نذكر له القاعدة كما يعني يظهر في الأحاديث.
أنا شفت طبعا دي طريقة تعليمية فيها نفس كتب السنة لكن بشكل عصري طبعا، أو بشكل يتوافق مع المفاهيم الحديثة في التأليف وفي الكتابة وفي توصيل المعلومة. حضرتك أردت أن تعطي مفاهيم جديدة، طبعا المفاهيم اللي رسخها علماء السنة وشراح الحديث موجودة، لكن حضرتك قربت المعاني بشكل عصري، يعني بحيث الناس أو الشباب والفتيات يسمعوا هذا الحديث اللي يتعلق بالعلاقة الزوجية أو الأسرية من خطيب أو في درس أو في محاضرة يفهموه بمعنى في مقربة اليوم، مش كده حضرتك؟
نعم. هو في نقطة قد يعني كنا قد تأثرت طبعا، يعني غلب علي يعني أنا أصلا خريج تربية.
أيوة
يعني
طبعا
أصلا
متخصص يعني.
فالتربية والتعليم وطريقة التدريس وطرق التدريس دي يعني درسناها في الكلية، حتى ان احنا في الكلية مادة التربية العملي اللي هو التدريس للخروج للمدارس دي، لو انا جايب امتياز في باقي المواد ورصدت في هذه المادة ارصد في السنة كلها،
لانها يعني
كيف تكون معلم وما يدون. فانا تأثرت بهذه النقطة. النقطة الثانية وهي نقطة في غاية الأهمية، ولذلك احنا نحب ان نتناول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، ليس أقول بشيء جديد خارج عن ولكن نستفيد من يعني الأحاديث، وناخد العلوم الدنيوية اللي احنا تعلمناها ونتعلم أو نتعامل بها مع الأحاديث. لتذكر يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل عليه السلام، هذا الحديث لو تذكر حضرتك يعني انه ماشي بالتسلسل وماشي بأرقام، لأنه حديث في غاية الأهمية، وفي النهاية هذا جبريل جاي يعلمكم دينك. فالتعليم يحتاج الإيه نقوله من بنسستم الدماغ شوية. فما الإسلام؟ الإسلام واحد اثنين ثلاثة أركان الإيمان، ما الإيمان، ما الإحسان. فتلاقي حضرتك إيه إن أنا ممكن أخذ الحديث دوت وأعمله في صفحة وأعمله فيها خرائط ذهنية بمنتهى السهولة. دي طريقة سهلة جدا في التعليم بحيث ان المعلومة تثبت.
هو الحديث كده بالفعل يعني حوار دائر بين شخصين عظيمين، رسول وملك. وطبعا في صورة بشرية، حديث سيدنا جبريل معروف في حضور جمهور في قاعة في مسجد، يعني ندوة
صحيح
وبشكل رقمي وسيم وجيم.
فهو ده دي طريقة مهمة جدا في التعليم. تذكر حضرتك برضو أيضا أن احنا في المعلومة لما بتلقى على بعضها كتلة واحدة العقل ممكن يعني ياخد منها يعني جزء أو جزئين، لكن لو انها في نقاط لذلك احنا بنيجي في نهاية العام الدراسي لما بنيجي نذاكر نعمل ايه؟ في نقاط، ناخد كده الصفحة او الصفحتين او الوحدة او الدرس على كامل وبعد كده نختصره فين؟ في نقاط.
صحيح.
فانا حبيت ان انا اقدم الكتاب بهذا الايه؟ بهذه الطريقة ان يكون في نقاط. ودعا عليها ايضا برضو مسألة يعني التربية ومسألة التأثر بالناحية التربوية، انه وضعت لكل حديث في البداية الاهداف. يعني هدفنا يعني 1 2 3 يتوقع منك ايها القارئ ايها الطالب عندما تنتهي من هذا الحديث او من شرح هذه القاعدة ان 1 2 3 بحيث انه هو يسهل انه يتذكر وينقل هذه الافكار وينزل هذه القواعد اللي موجودة لاصحابه والاصدقاء ويتناقل. انا اقول الكتاب دوت يقرأ في اقل من 3 ساعات في منتهى
السهوله. طبعا هو يعني انا لما الحقيقه قراته وطلعت عليه اخذني، يعني ما سابنيش لان ما حصلش ملل، يعني دي طريقه تربيه. لكن ده برضو نفس السؤال اللي عايز اساله حضرتك، الم تخشى في زمن الطلاب بيهربوا منه من الكتب، وطبعا النت والسوشيال ميديا واخد الناس، يعني الثقافه الالكترونيه واخد الناس، ان الطريقه التعليميه دي تبقى فيها شبيهه بالكتب الدراسيه بتاعتهم، فمثلا يملوا الطلبه والطالبات او الشباب والفتيات مثلا ما جاش على بال حضرتك، ولا انت قصدت ده؟
هو ده مقصود. ودايما حضرتك يعني ايه في مساله التسويق، يعني في علم التسويق يقول لك ايه؟ لابد يكون عندك قيمه مضافه. يعني انت بتعمل منتج، طب المنتج ده انت عايز تعمل فيه ايه وازاي توصله للناس؟ لازم يكون عندك قيمه مضافه.
صحيح.
فالقيمه المضافه هنا انه الشباب يحتاجوا هذا الكتاب، والمربين يحتاجوا هذا الكتاب، والدورات التعليميه تحتاج هذا الكتاب، فده كان قيمه مضافه بالنسبه لهم. وبعدين انا بخاطبهم اشياء هم محتاجينها، فطالما هو محتاج، يعني الانسان بياخد الدواء رغم على مراره الدواء لكنه محتاج الدواء عشان يعني يبقى صحته قويه وكده، فبيضطر ياخد الدواء لانه لابد ان هو ياخد الدواء. فهنا الكتاب ممتع، مش زي الدواء، الكتاب ممتع، والطريقة حتى وإن شابهت الطريقة الدراسية لكنها تضيف له قيمة مضافة هو محتاجها.
تمام. السؤال التقليدي اللي أنا هسأله لكل ضيف، طيب ما هو الدافع؟ يعني متى تولدت فكرة كتاب قواعد أسرية؟ يعني طبعا ده شغلك، لكن متى شعرت أن الشباب والفتيات والأسرة عموما أسرة المسلمة في حاجة إلى هذا الكتاب، وبالتالي عكفت على اعداده وتاليفه؟
هو زي ما قلت حضرتك انه الكتاب هيتبعه يعني ستسلسل. مراحل اخرى.
نعم.
يعني الحمد لله رب العالمين، تقريبا الان انهيت تقريبا 80% من المرحله اللي بعديها.
ما شاء الله.
وده هيكون عن خطوبه بقى، شيء من يعني ايه خاص الخطوبه فقط، هذه المرحله فقط، الخطوبه فقط في هذه المرحله. حتى وصل الامر بانه تلبس ايه وانت رايح، تتكلم في ايه وانت جالس، هتتصل بيهم امتى، هتاخد ايه الهديه معاك، كل ده يعني تم الكلام فيه في حوالي 100 سؤال وجواب عن الخطوبه.
ده ال 100 سؤال دول تناولوا الثقافات المختلفه والعادات والتقاليد المختلفه،
استقراء
يعني مشترك.
استقراء استقراء لاحوال الشباب، فتم يعني العمل فيه اللي هو الجزء الثاني بقى او الخطوه الثانيه.
لان الريف غير الحضر، غير مثلا بالنسبه لمصر هنا الصعيد غير، يعني العادات بتختلف.
طبعا انا يعني مساله العادات او كده بناء على الاسئله اللي بتجيلي باستمرار واللي بطلع عليها، فاصبح عندي قاعده من الايه اللي هو العادات هنا العادات هنا العادات هنا، فبتكلم معهم. ويوجد نفس اصلا في الكتاب، مش مجرد معلومه بتلقى، لا، هتلاقيني دايما ممكن في وسط الكتاب او في وسط يعني السؤال اذكر وابن الغالي عليك ان تفعل كذا، انتبه لفعل كذا. حتى هنا في مساله من المسائل.
نعم.
اللي هي مساله اللي هو تاخر سن الزواج.
نعم.
فانا بدعو الشباب من خلال الكتاب ايضا انه لا، انت لابد تعمل وتاخذ بالاسباب وتطور نفسك بحيث ان يبقى لك دخل. انت ما تقولش يا الله هم بيدلوا عليا المهور، طيب وانت ما بتشتغلش برضه يعني انت امورك
ما قمتش
تدرس عليك. انت تدرس وتاخد كورسات وتاخد دورات وتروح وتحضر محاضرات وتحس ان انت ترتفع بمستواك الايه التعليمي، فبالتالي يرتفع المستوى المادي.
نعم.
يعني دايما تكون انت ايه يعني دايما يقولوا كده ما تكونش جزء من المشكله ولكن تكون جزء من الحل، يعني ما تصدرش المشكله بس انت الحل عندك ايه، فاهم؟ لا تسوق ليا كل الاحاديث اللي هي في صالحك وبعدين انت الاحاديث اللي هي المفروض تيجي عليك انت لا تقوم بها. فدايما يعني مع الشباب روح اللي هو نقدر نقول
الاب،
يعني روح الاب. يعني هو الكتاب يعني في هذه الفتره من شعور ابوي، ليس شعور حتى يعني المستشار اسري ولا لا، من شعور ابوي.
صحيح كلنا اباء وعارفين
مشاكل، يعني انا شاعر بالشباب ولذلك كلمتهم كلمتهم بطريقة سهلة، كتاب حتى أسلوبه كلماته سهلة خفيفة، ويعني رتبت له المعلومات بطريقة أنه يقدر يسترجعها بسرعة.
طيب في مشاكل أنا شخصيا لما بقرأ في كتب الأسرة أو المتعلقة اللي بتتناول مشاكل الأسرة بلاقي في حاجات نمطية ربما مع احترامي يعني لجميع الكتاب والمؤلفين والدعاء أشبه باستنساخ، يعني مكررة. يعني مثلا المسألة حضرتك طرحتها غلاء المهور أحد مشاكل الزوجية، في الواقع الناس بتسهل دلوقتي عشان بناتها تتجوز لأن في عنوسة ودي مشكلة ملف من الملفات الخطيرة. هل فكرة غلاء المهور دي هل دي ما زالت موجودة وبتمثل مشكلة ولا تراجعت بنسبة ما بما أن حضرتك طرحتها من شوية في سياق الكلام؟ تفضل دكتور.
لا هو ما زالت المشكلة للأسف المشكلة دي موجودة، يعني غلاء المهور أصبح موجود، ولذلك احنا لكن نحتاج ان احنا ايه نحتاج نعالج المشكله بشكل اخر. يعني ما دام المشكله واقعه وحاصله لا علينا ان احنا الامر بيكون فين، انه لما نيجي يعني نعالج هذه المشكله بندخل مباشره نقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما كل الناس عارفه الحديث اصلا، يعني الاب عارف الحديث والام عارفه الحديث والاسره عارفه الحديث والمجتمع كله عارف الحديث،
الواقع مغاير.
لكن الواقع هو ايه؟ يعني ليه هذه المغايره؟ يعني ليه مع ان احنا كلنا حافظين الحديث والاسره كلها حافظه الحديث لكن ليه لا يتم؟ هنا لابد ان احنا نعالج هذه الايه الاسباب. بنت عمها، بنت خالها، بنت جيراننا، بنت كذا، نبدا ان احنا ايه نتكلم في مثل هذه الامور ونبدا نفكك هذه المشكله ونقول والله هذا رزق اختها الكبيره جالها واحد وهو مثلا كان مسافر في دولة من الدول ومتيسر ماليا، طيب ده رزقها. طيب البنت الثانية رزقها غير كده، فليه انت عايز تساوي ما بين الاثنين؟ ده رزق وده رزق، قد يأتي اكتر منها، قد هذه البنت تتزوج وهي بشيء قليل لكن بعد ذلك ربنا يفتح عليهم ويرزقهم وتبقى اكتر من هذه الايه، وده كتير لو حصل معنا احنا شخصيا، يعني احنا شخصيا، لكن المشكلة قائمة بالفعل، لكن الطرح معها هو ده اللي احنا محتاجين نغير في الطرح.
برضو انا مش عايز اغادر هذه المنطقة عشان في كلام يخص الاباء. احيانا الاب من باب الحرص على بنته وانه مش هيبيعها رخيصة الى اخر هذه المصطلحات يظن انه بيعمل لمصلحتها، فيرفض كذا عريس لضعف مستوى المادي او ظروفه كده قد يكون مناسب اخلاقيا ودينيا لكن عايز لها حد مبسوط، حد ميسر متيسر الحال فتاخر سنها، فهل كده الاب يكون بيشارك في ظلم ابنته؟
هو في نقطه برضه هنا حساسه جدا ودقيقه جدا. اصل الاصول في انه صاحب الخلق والدين، ده اصل لا يمكن التنازل عنه ولا الانفكاك منه، وهو ده الخير. لكن في نقطة أخرى اللي هي مسألة الإيه؟ مسألة الكفاءة. خلاص إحنا هو صاحب دين وخلق وهي صاحبة دين وخلق، لكن الكفاءة نفسها، الكفاءة الاجتماعية، الكفاءة المالية، الكفاءة الثقافية، الكفاءة العلمية، يجب إن إحنا لا نغفل أو نغفل عن هذه النقاط.
يجب
ألا نغفل عن هذه النقاط.
أيوة، لأن الحقيقة في الواقع دكتور وحضرتك بتعلمنا وعملت دورات في هذا الإطار إن مسألة الكفاءة دي احيانا بتزوب تحت بند شاب متدين او ملتحي فممكن يبقى الفروق النفسية، الفروق الاجتماعية بين الزوجة، يعني هو ده المعيار الوحيد دون عنصر الكفاءة اللي الفقهاء يعني رسخوه في كتبه. ده بيؤدي إلى مشاكل حضرتك رصدتها في العلاقة الزوجية.
بتحصل مشاكل. أنا في مرة في دورة من الدورات ذكرت مثال، قلت في شاب عندنا ما شاء الله جميل جدا وملتزم ومتدين وصاحب خلق لا يغبر عليه، لكنه من مكان، طبعا هذا لا يعيب أي أحد، من مكان من قرية نائية لا يعيب، هو متفوق دراسيا وناجح وصاحب شخصية وخلق وأدب ودين،
له بيئة خاصة،
لكن له بيئة خاصة،
ملامح خاصة.
فعندما ذهب إلى الجامعة فأعجب بفتاة مثلا فأخذ الطريق الصحيح، وهذه الفتاة من مكان راقي جدا، من مكان راقي جدا، هي مؤدبة وصاحبة الدين وكل حاجة، يعني الاثنين لا يتخيروا عن بعض، لكن هذه طبعا هذا لا يعيب هذا ولا هذا،
هو طبعا كل الأماكن راقية، لكن
أقصد في المستوى المعيشي، طيب تزوج والبنت راحت مع هذا الشاب إلى القرية، وأكد أن القرية لا تعيب أحد، القرية فيها العظماء،
بس هي حضرية من المدينة وراحت القرية.
فلما راح القرية فجت في يوم بتقول له والله احنا محتاجين، أنا ما عملتش أكل، هو رجع من شغله ما عملتش أكل. طب ما عملتش أكل ليه؟ النهاردة هنجيب دليفري. فهنا دليفري إيه؟ ثقافته هو هيقول أنا ما فيش الكلام ده عندنا في القرية، أنا أم، هيبدأ بقى ياخد الإيه؟ الثقافة اللي هو لا
عايش فيها،
اللي هي لا تعاب عليه اصلا. لا انا ما عندناش الكلام ده، انا امي هي اللي تعمل لنا الاكل، وكانت تعمل لوالدي الاكل لما يرجع من الشغل. تقول له بس انا في البيت عندنا لما كان ابويا برضه لما كان بيرجع وما فيش اكل لاي ظرف كنا بنبعت نجيب ديليفري.
صحيح،
لا هي غلطانه
ولا هو غلطان،
اذا لم يتنازل احد الطرفين ويعني الطرف الاخر وكل واحد تمسك عند رايه، بس المشكلة ان اصبح في فجوة هنا، ده من الجزء اللي هو الاجتماعي.
دي برضو من فكرة مبسطة عن الاهتمام ومراعاة فكرة الكفاءة في المستوى المعيشة، في البيئة والثقافة،
مع الاصل بتاعنا اللي هو الخلق والدين.
احنا عشان فكرة التدين احيانا بتبقى فكرة ناقصة او مشوهة او مختلفة من بيئة لاخرى، مش كده ولا ايه يا دكتور؟ يعني في فروق نفسية، في فروق ثقافية، في فروق تربوية، الدين نفسه بتعليمه يحث على الحرص عليه عشان تنجح العلاقة دي، مش كده؟
وفي مشكلة أيضا حتى في، يعني مش في التدين، في المفهوم. يعني في المفهوم، يعني لو أنا مثلا في بيتي، أنا شخصي في بيتي، زوجتي تقول لي مش هنصوم يوم الاثنين، أنا مش هقدر. طب الخميس مش هقدر. طيب وانت؟ انا هصوم. طيب وهقيم الليل. طب انا بقيت في نظرها ايه لو احنا مش فاهمين الموضوع؟ لو احنا مش فاهمين الموضوع صح، يعني ما غرني بك، يعني ما اتغريت فيك، يعني لا صيام اثنين ولا خميس ولا حاجه، انت يا طيب يا ست الكل. هنا بقى لازم المفاهيم تكون واضحه. انا لا اصوم الاثنين ولا الخميس، مش لكرهي في الصيام او لان انا
زاهد في ايمان
ولا ضعف ايمان، لكن انا عندي باب اخر، عندي باب اخر يحتاج مني كل مجهودي وطاقتي. لو انا صمت يعني افرط في هذا الواجب الثاني اللي هو اعلى بكثير الصيام، يعني نقدر نقول ان يعني الاجر بتاعه علي انا شخصيا، لكن هذا الواجب الاخر يعم المسلمين اجمعين. فهنا،
وعلى فكره الصحابه زي ما حضرتك بتعلمنا كانوا كده، يعني في منهم لم يكن يقدر على الاكثار من الصيام، سيدنا ابن عبد الله بن مسعود، لكن في القران لا يشق له غبار.
فهنا
سيدنا عبد الله بن عمر مثلا يكثر ويسر، يسرد الصف، يعني طاقات مختلفه في العباده، والاسلام ليس له باب واحد في القرب من الله سبحانه.
المفاهيم، هذه المفاهيم لابد ان تكون واضحه من البدايه، من البدايه.
ذلك بنت تقول انا اخترت وكان ما اعرفش ايه بعد
طلب علم
لا في صيام ولا في فعلا دي بتعمل مشاكل.
فين العلم اللي انت كنت تقرأه تحت رجل المشايخ؟ انا عندي باب اخر، محتاج مني كل طاقتي. وتأكدي تماما انه ولا لما بيجي رمضان ما هو بيصوم يعني.
صحيح.
لكن اذا انتهى هذا الباب او توقف لاي سبب يعني هذه المهمة انتهت خلاص رجع تاني هتلاقي يصوم الاثنين والخميس وهكذا وهكذا. فالمفهوم هذه المفاهيم لابد ان احنا يعني نبثها في روح الشباب مرة تانية ونفهم يعني ايه الدين. وده الواضح حتى حضرتك في القاعدة الثانية اللي هم الثلاثة الذين جاءوا الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته.
طيب لانهم تقلوه
يعني يعني كل واحد اختار لنفسه عبادة عظيمة جدا عظيمة جدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعدل لهم المسار يعدل لهم المسار. فده من باب ان هو ايه لابد مسألة التوازن وكل واحد على الباب اللي هو موجود فيه.
احدهم فيما يتعلق بموضوعنا قال وانا لا اتزوج النساء يعني يتبتل وينقطع
انقطع للعبادة.
لم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهمة العالية في فيما طرحوا يعني من, من, من عبادات. لان الاسلام مش كده يعني هو الاسلام دين ودنيا يعني ده معنى انا بحب دايما اكد عليه مع حضرتك. يمكن كنا قبل ما نطلع الحلقة بتناقش ان كيف يتحول الاسلام خصوصا في العلاقة الزوجية في الأوامر والنواهي القرآن والسنة إلى شهيق وزفير. مش كتاب رقائق مش موعظة مش معلومة مش علم شرعي بس لا يبقى في سيولة نفسية في التعامل مع القرآن والسنة والأحاديث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي في منتهى العظمة ومنتهى البساطة في ذات الوقت. ازاي الشباب يتلقوا؟ هل محتاجين فعلا كتاب زي القواعد الأسرية نبسط لهم نقدمهم السنة في القرن 21 بشكل في متناول الجميع؟
هو زي ما حضرتك يعني قلت حضرتك في البداية بانه الشباب او البناء ده البناء لابد يعني يحضر له من قبل يعني نقدر من سن 18 سنة. يعني لو قلنا الشباب هيتزوجوا من سن 21 سنة 22 سنة 23 سنة احنا عايزين من 18 19 سنة يبدأ مرحلة البناء ويفهم يعني ايه الاحاديث اللي موجودة.
يعني لو ابن حضرتك عنده 17 18 سنة هل تعيب عليه لو جه يتكلم في الجواز انه نفسه يتجوز؟ هو طالب اكيد في الجامعة او كده. دي برضو مشكلة أسرية أحيانا جواز إيه أنت بتاع جواز صحيح مفيش إمكانيات لكن مجرد التفكير حضرتك بتدعو للتفكير المبكر والاهتمام وتعلم ثقافة الزواج عشان لما يدخل يبقى فاهم. هل كنقطة تربوية التفكير في هذا السن في مسألة الزواج مما تعيبه الأسرة الأب أو الأم على ابنهم أو بنتهم حتى؟
ده خطأ من الأب يعني ده خطأ من الأباء والأمهات إن هم لا يفتحوا الحوار في هذه المسائل. لأنه إذا الأب والأم لم يفتحوا هذه المسائل مع الأبناء الدنيا الآن مفتوحة النت موجود كلمتين هيكون في
غرفة تانية
في كل المواقع وياخد كل المعلومات اللي هو الصحيحة والخطئة سيستقيها. فمحتاجين من الأباء والأمهات إن هم يتكلموا مع يعني خاصة ان احنا في هذا الجيل تجد كثير من البنات تقول لك ايه يعني ايه الزواج يعني ايه اللي هيحصل لو ما تزوجتش. دي في بعض البنات لا لازم تتكلم عن الزواج دي سنة يعني سنة الانبياء وده قدر الله عز وجل وده امر مفطور عليه الناس. نبدأ نتناقش في مثل هذه المسائل.
هل السؤال ده ما بيعدش للدكتور أسامة زيدان المهتم بقضايا الأسرة والدراسات الأسرية ما يعدش سؤال خطير ان بنت تسأل يعني ايه الجواز ده اتجوز لي او ولد؟ هل ده مؤشر ان في باب اخر ممكن يكون مفتوح الاستغناء عن الحلال عن فكرة بناء الأسرة او بتاع؟ مش دي ثقافة وافدة جديدة على افكار البنات احيانا؟ قد يكون يعني
ممكن يكون استغناء وممكن يكون استغناء من طريقة أخرى اللي هي مسألة إيه إن أنا بشتغل. يعني ممكن تكون بنت خلاص الجامعة فأصبح عندها ذمة مالية منفصلة بتحضر مش عارف إيه. طبعا احنا بنحس البنات والفتيات إن هم يحصلوا على أعلى الدرجات العلمية مش مشكلة خالص. لكن المشكلة تبقى فين؟ تكمن فين؟ إن أنا أستغني بهذه الشهادة وأستغني بهذا الراتب عن الحياة الأصلية اللي ربنا عز وجل جعلها للمرأة.
ده ضد الفطرة.
ضد الفطرة.
يعني القصة احتياج المرأة مش من المال بس.
لا، الأمور كثيرة جدا.
يعني الزواج ده ده ده, ده دي فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني دي مسألة. ففكرة الاستغناء أنا بشتغل ومنصبي كذا ودخلي كويس وبتاع عن الزواج ده كلام،
فأصبح أنا مش محتاجة حاجة. أنا مش محتاجة ليه؟ المفهوم الأصلي عن الزواج إنه هو إنه محتاجة راجل يصرف عليها، ده المفهوم اللي موجود عنده. طبعا أصرف على نفسه، إيه اللي هيحتاج للزواج ليه؟ فلا بد بقى من إيه نقدر يعني إحنا نتكلم في مثل هذه المسائل مرة أخرى. وإلا إحنا المجتمع الآن أصبح العادي جدا إن في بنت أصلا عندها 25 سنة و 26 و 30 والأمر عادي، يعني لسه عندها 27. يعني قبل كده كان 20 سنة دي يعني في مرحلة خطر.
طبعا
يعني في مرحلة خطر. فلابد من يعني نقدر نقول إيه إثارة مثل هذه المسائل بالأسلوب المناسب. إحنا بين إيدينا خير كبير جدا، القرآن، وبين إيدينا السنة، يعني لا نحتاج لأي شيء، محتاجين بس ان احنا نفهم ونطبق.
نفهم هي قضيه الفهم،
نفهم ونطبق،
مركز عليها، وتحرير المصطلحات وازاله الغبش واللبس في بعض الامور، حتى في عمق التدين والسلوك الشرعي عند بعض الشباب والفتيات والاسر بشكل عام. من القواعد اللي حضرتك طرحتها ايضا وليها اهميه من خلال 40، ايه تاني؟
وكان في اول قاعده اللي هو حديث العمده في مساله الزواج. يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، ان استطاع منكم الباءة فليتزوج. فده كانت القاعده الاولى اللي هو حث الاسلام، حث النبي صلى الله عليه وسلم على مساله الزواج. يعني شوف بدايه الحديث يا معشر الشباب، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يركز بشكل كبير جدا هذه المرحله لا ينبغي ان تترك هكذا. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب عليكم بالصيام، يا معشر الشباب عليكم بالزكاة، عليكم بالحج. إنما يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وضح إيه الأسباب، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الشباب، وده مأخوذ من الحديث، أهم نقطة للشباب إنهم يتزوج. وإحنا علينا كمجتمع، وإحنا كأباء كأمهات، نحن نسهل هذه الأمور بحيث أن البنات والشباب يتزوج.
التهوين من هذه القضية بشكل أو بآخر يعني في خطورة على المجتمع كله.
طبعا.
لأن الحديث موجه لأهم عنصر في المجتمعات وعنصر الشباب. هل بتعتبر أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، في استثارة لعواطف الشباب ودعوة إلى أن يبحثوا في أمر الزواج من بداية من التفكير فيه؟
خد حضرتك في تكملة الحديث، فإنه أغض
البصر
وأحفظ الفرج. معظم مشاكل الشباب اللي هم بيتصلوا أو في أي لقاء أو في أي مكان يشتكي من هذه يعني هذين النقطتين،
البصر
مش قادر اغض بصري، بعمل حاجه تانية في، فعنده النقطتين دول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضح هذه النقطه وهذه النقطه، لان دول يؤرقوا الشباب بشكل كبير جدا، يؤرقوا الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه، يعني لا يعلم، فده يوحى اليه النبي صلى الله عليه وسلم، فبين مساله خطيره جدا، مساله غض البصر. فاذا الشباب لم يتزوجوا لم يغض بصرهم، يعني اذا لم يكن بقى عنده تقوى، فهيبدا ينظر لبنات الناس، هينظر لبنت فلان وممكن يعاكسها، ممكن يشغلها، ممكن يتصل بيها، ممكن يكلمها على الفيس،
والدنيا ممكن
مفتوحه وتحصل مشكلات ما بين العائلات. ليه؟ لانه لم يتزوج.
طيب، حديث ثلاثه كان حقا على الله عونهم، منهم الناكح الذي، ولفت نظري النص ده او الجمله دي، ان مش مجرد الناكح، الذي يريد العفاف. فهل الناكح يريد شيئا غير العفاف؟ يعني الناكح الذي يريد، يعني هل الجمله دي بتشير إلى أن يكون هدفك من هذا الزواج أن تعف نفسك؟ هل هناك أهداف أخرى؟
هي فيها إشارة وحث وفيها لفت انتباه أنه بعض الناس يتزوج لغير العفاف.
أيوة
لذلك حضرتك في سورة قاف قال عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يعني هنا السؤال: أيوجد سماء غير التي فوقنا؟
هي السماء فوقنا.
يعني كأنه يعني حاشا لكأن ممكن السائل يعني أنا لا أحتاج أن تعرفني أن هناك سماء فوقا، لكن الله عز وجل يقول لنا ويلفت انتباهنا أن رغم أن هي فوقكم ورغم أن هي واضحة، يعني مش حد يشك أن السماء فوقكم إلا أنكم لا تنظرون ولا تتفكرون.
صحيح.
فلم ينظر. فهنا نفس الشيء، أن بعض الناس ممكن تزوج غير عفاف، ممكن تزوج ولذلك
لمالها
أيضا في الحديث في أسباب لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. هل يوجد مانع من الثلاثة؟ أبدا، لكن لابد من إيه؟ الأصل الدين، وخد معها الثلاثة مفيش عندنا مشكلة. ولذلك ممكن واحد يتزوج فقط للدين للحسب، واحد يتزوج يعني عيلتين كبار، فلابد ان احنا بقى ايه نخلي العيلتين اقوى، فناخد من هنا واخد. طب انا مش عايزها انا مش عايزها دي.
يتحكم يتقدم العرف على الشرع هنا
بقى. هنا
للاسف الشيء.
للاسف.
طيب فكره العفاف برضو حضرتك تناولت برضو ده في بعض شرح بعض القواعد. في حاجه مصطلح بنقراه في مجال الاسره وشغلكم، العفه النفسيه، يعني الناكح الذي يريد العفاف فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، اللي هي يعني تهدئة الشهوات بالحلال وفي بضع أحدكم صدق. لكن قد يحدث حالة أخرى مع هذا الزواج إن ما فيش العفة النفسية، هل دي بقى علاجها في, 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 في أشياء أخرى، عناصر أخرى مطلوب إضافتها في العلاقة الزوجية؟
حضرتك في حديث الوحي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، بدء الوحي، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما. قصة معروفة عند الجميع، عند الجميع. فضمه جبريل عليه السلام ثم إلى نهاية الحديث. السؤال الآن مع هذا الكرب والشدة، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش أي حاجة دلوقتي، لحد دلوقتي مع هذا الكرب وهذه الشدة وهذا يعني الفزع، أين رجع؟ رجع إلى أمنا خديجة،
إلى العظيمة
رضي الله تعالى عنها، أم يعني هذه الزوجة العظيمة. هنا اللي هو الإيه؟ العفة النفسية والسكن النفسي.
يا سلام.
فرجع إلى أمنا خديجة نائمة كما كان في سيدنا أبو بكر، كان ممكن يروح من سيدنا أبو بكر، كان ممكن يروح لبعض أصحابه اللي كانوا يعرفهم،
لجده عبد المطلب إذا كان عايش وقتها، أو عمه، أصحاب الخبرة.
لكن الرجوع إلى، وأنا يعني لفتة للزوجات، لا تجعلي زوجك يذهب إلى غيرك ثم بعد ذلك تشتكي.
وأنا برضو بعجب بهذه المناسبة، أنا لابد إذا ذكرت سيدة خديجة أم المؤمنين لا أغادرها أبدا، أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يعني أن لخديجة بمعلومة عن جبريل، يعني من أين أتت بهذه السكينة وهذا الفيض من الحنان والتهدئة لروع المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هي تعرف جبريل يعني، لكن ذكرت أشياء أخرى كما في الحديث، روعة نقول العفة النفسية لو نستخدمنا المصطلح الحديث، دور الزوجة في المهمات الصعبة وفي الأزمات وفي غرائب الحياة.
لذلك شوف لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقة، ما لا يحتاج، بكل ثقة، والله لا يخزيك الله أبدا، ثقة يعني
الله أكبر.
ثم بدأت تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الصفات، حفظها فهمها عيشها، دي صفات هي حفظها وعيشها وفهمها، ولذلك ذكرتها مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أبدا
بالأرقام.
إنك
لم تصل
الضحوة. فهل الزوجات الآن، هل الزوجات حتى لا نأتي على الزوجات فقط، هل الأزواج أيضا يعرفوا الصفات الجميلة لزوجتهم؟ هل الزوجة
مش بس يعرفها دكتور، هل يذكرها بعضهم للآخر؟ والله انت ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك، بتتعبي مع العيال، هل الحاجات دي ليها تأثير جداً نفسي على الزوج، بتعلي من همتها، بتخفف من تعبها جداً مثلا؟
في المثل الشعبي
طبعا تناولت حضرتك في الثقافة الزوجية موجود هذه الأمور.
في الجزء الخاص بتاع حقوق الزوج وحقوق الزوج، في مثل يعني شعبي أو قديم عندنا في مصر يقولك إيه، لقيني ولا تغديني. فكلمة ديت لقيني ولا تغديني دي كلمة جميلة جدا. يعني أنا الزوج راجع من شغل، كيف ستقابل هذه الزوجة هذا الزوج؟ لقيني ولا تغديني، قابليني مقابلة حلوة، حتى لو الأكل ما لسه يعني لم يعني أنت عملتش أكل أصلا، لكن مقابلة طيب. مش أول ما ولادك عمل وأختك اتصلت وقالت لي وأمك عملت والجيران عملت،
ليه بنقول كده دايما يا دكتور؟ يعني هذا المثل دايما يضرب، عشان كده بعض النساء تقول انتوا بتظلموا المرأة،
وهو نفس الشيء
يعني. هو يعني ربما يكون عندها برضو تفاصيل كتير بتأخرها شوية، اولاد بتتابع المدارس بتتابع، يعني برضو ما
برضو عليها ضغط عمل.
هنا العلاقة تبقى لازم تبقى فيها يعني رؤية كاملة، ما شوفش نفسي انا بس اللي تعبان او تعبانة، انما لا ده هي أوفى ليها ودنين صح. أو سفينة صح. يعني هذه الرؤية بتخلينا نراعي بعض ونسمع بعض كلام حلو.
خليني أنا أقطع حضرتك ثانية واحدة، وده واجب علي أن أنا أقول يعني ده واجب علي أن أنا أقول. إحنا شخصيا كان يعني كان مفروض نقرأ كتير جدا قبل ما نتزوج عن مسألة التربية وعن مسألة الزواج وحقوق الزوجة حقوق الزوج، لأني أنا بقول حضرتك إلى الآن وأنا شخصيا أقع في أخطاء، إلى الآن أنا أقع في أخطاء في أسرتي، وما كان يجب أو ينبغي أن أنا أقع فيه، يعني ما كان ينبغي أن أنا أقع فيه، لكن ده لضيق الإيه
ما تعلمناش وأشبعناش ثقافة الزواج،
فعملين إحنا عملين كأننا بنجرب في بعض يعني نجرب في بعض. فأنا بقول من الآن وأنا أوجه الكلام لنفسي شخصيا بداية، علينا أن احنا نراعي بعض دايما. الزوجة إذا حتى قابلتك مقابلة يعني غير جيدة حاول تلتمس عذر وبعدين نبقى نتناقش، والزوجة نفس الشيء مع الأولاد نفس الشيء. احنا أولادنا يعني أصبحوا حقل تجارب بالنسبة لنا يعني للأسف الشديد، وانا برضو بتكلم عني انا شخصيا،
كلنا
يعني اصبح حقل تجارب الانسان. احنا اوقات بنقع في اخطاء يعني لا ينبغي ان تقع، وعلينا ان نعتذر. وانا من هنا بعتذر لابنائي اذا كنت اخطات لهم في اي خطا غير مقصود، يعني ده لابد ان هو يعني تكون هذه الثقافه موجوده بحيث ان احنا نبني اسره يعني لا يتفلت الابناء مما بين ايدينا، وبعد كده المجتمع أسرة مع أسرة مع أسرة، بس المجتمع كله بقى يعني في مشاكل.
أنا هتوقف في الحلقة، الوقت الممتع مع حضرتك انتهى، لكن خليني إن شاء الله على وعد أبدأ حلقة يعني قادمة مع حضرتك مع هذا الكتاب العظيم وقواعد أسرية لسه ما كملناش فيه، لأن ده كلام مهم جدا، لكن يعني نقطة مهمة جدا. الجيل السابق جيل أمهاتنا وأبائنا وجدودنا وأجدادنا كان علاقتهم الزوجية فيما رأينا يعني أكثر دفء وأكثر حميمية وأكثر مودة ورحمة واستمرار رغم شظف الحياة رغم قلة الإمكانيات، ولا حدث ولا حرج،
ولا يوجد دورات
ولا كتب ولا ربما قراءة ولا كتابة. الحقيقة سر نجاح الجيل السابق وما سبقه في الحياة الزوجية على قلة إمكانياتها وكثرة المشاكل مع الحياة السهلة الإمكانيات في حياتنا. خلي الإجابة دي على في حلقة قادمة إن شاء الله. بشكر حضرتك أستاذنا الدكتور أسامة زيدان رئيس مركز مودة للدراسات الأسرية والاستشارات الزوجية، بشكرك شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا، وعلى وعد بلقاء قادم بإذن الله مع دكتور وكتابه المهم جدا قواعد أسرية. نستأنف الحوار، يعني بكون دايما أجدد الشكر لرب العالمين تبارك وتعالى ثم لحضراتكم على هذا التواصل وتلك المشاهدة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آه.